وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة السند يسقطها عن الاعتبار، او بالعكس، كان العفو عمل المشهور بروايتين، ذاك بعدين ان شاء الله في الجهة البعدين، عمل المشهور بروايتين ضعيفة السند هل يرفعها الى مستوى الحجية او لا؟ ذكرنا ما ذكره الشيخ النائيني قدس سره، وعلقنا بما تقدم، ونحن الذي قلناه خلاصة ما قلناه انه لو فرض ان مشهور المتقدمين عملوا بالرواية فلا يبعد حصول الاطمئنان بحقانيتها وصدورها، الا ان المشكلة كيف نثبت ان المتقدمين قد افتوا على وعملوا بهذه الرواية. ثم بعد ذلك تعرضنا الى انه قد يفصل ويقال هناك فرق بين الشهرة على العمل بالرواية وبين الاعراض عن الرواية. فالعمل بالرواية اذا عمل المشهور بالرواية هذا لا يوجب حجيتها. لماذا؟ لانه تحتمل مناشئ متعددة، فيحتمل البعض عمل بالرواية لورود بني فضات مثلا، وهو يرى ان الرواية ما دام ورد فيها احد بني فضات تصير حجة، والبعض الاخر عمل بها لاجل انها واردة في الكتب الاربعة، وكل ما في الكتب الاربعة مثلا لو قطعي الصدور لو قطعي الحجي، وان لم يكن قطعي الصدور. ولعل ثالث عمل بها من باب على انه فيها بعض اصحاب الاجماع، والرواية اذا ورد فيها بعض اصحاب الاجماع تكون حجة بلا تام. وهكذا اننا نحتمل ان عملهم للرواية لم ينشأ من شيء واحد بل من مناشئ متعددة، وفي مثل ذلك لا يحصل الاطمئنان بصدور الرواية، الاحتمال ان هذا مشتبه وهذا مشتبه وهذا مشتبه، فان الاشتباه بعيدون لو تمركز على شيء واحد لا مع اختلاف المركز. هذا بالنسبة لمن الى الشهرة على العمل، وهذا بخلافه في الاعراض، فانه حيث لا مناشئ متعدد له فتسقط الرواية عن الحجية بواسطة. هكذا قد يقال. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى، وفيه انه لو تعددت المناشئ ولو احتمالا فنسلم ان الاطمئنان سوف لا يحصل، ولا نقول تعدد المناشئ قضية حدثت اخيرا فاخيرا البعض ذهب الى ان بني فضال اذا ورد احدهم في السند فتصير الرواية حجة، او ان جميع ما في الكتب الاربعة قطعي من حيث الصدور او من حيث الحجية. وهذا ان هذه المناشئ المتعددة هي من مبتكرات وتحقيقات المتأخرين، وإلا ففي الطبقة المتقدمة، أعني في زمان شيخ الطوسي والصدوق والكليني وما شابه ذلك، فهذه الاتجاهات من البعيد أنها كانت موجودة وأن البعض يعمل لأجل هذا والبعض يعمل لأجل ذاك، إن هذا شيء بعيد. ولكن نقول لو كمل وقدرناه فيلزم أن نقبل مثله في الإعراض، فإن الإعراض عن روايتين يحتمل فيه أيضا مناشئ متعددة، فيحتمل أن البعض أعرض عن روايتين لأجل مخالفتها للقاعدة، والبعض الآخر أعرض عنها لأجل مخالفتها لرواية أخرى وقدم تلك الرواية الأخرى، والبعض الثالث أعرض عنها لتصور مخالفتها للكتاب الكريم. وهذا إن المناشئ المتعددة كما هي موجودة في عمل المشهور بالرواية كذلك هو موجود في الإعراض عنها، ولكن أشرنا أن هذه المناشئ المتعددة هي قضايا حدثت بعد زمان الشيخ الطوسي، وإلا فمن البعيد ثبوتها في ذلك الزمان. ونبقى نؤكد على شيء، وهو أن الشهرة لو قلنا هي جابرة أو قلنا هي موهنة فيلزم لأجل أن تكون موجبة لذلك يلزم أن تكون تعبدية، وأما إذا احتمل أن عملهم نشأ من اجتهادات خاصة، وهكذا كان إعراضهم من اجتهادات خاصة، فهذا لا عبرة به، فإن احتمال اشتباههم في اجتهاداتهم ليس شيئا بعيدا، بخلاف ما إذا عمل الجميع مشهور بلا اعمال للاجتهاد، فان ذلك يورث الاطمئنان بحقانيتها. وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات اليها. هذا كله في الجهة الثالثة. مشان هذا الجهة الرابعة. واما لو فرض ان الرواية كانت صحيحة السند والمشهور قد اعرض عنها، فهل ذلك يسقطها عن الحجية؟ لعل المشهور ذهب الى ذلك، بل قد يقال كلما ازدادت الرواية صحة واعتبارا من حيث السند، فإعراض المشهور عنها رغم قوة سندها يوجب سقوطها بدرجة أكبر ويزيدها وهما. هذا ولكن السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 203 ذهب إلى أن إعراض المشهور لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، وذلك لأجل أن الرواية ما دامت صحيحة وحجة في نفسها فما المسوغ طبعا المسوغ المن لرفع اليد عنها لمجرد عدم عمل المشهور بها. إن عدم عملهم ليس حجة حتى يوجب سقوط ما هو حجة عن الحجية. نعم، أي بعد السيد الخوي يعني لو فرض أن الكل لم يعملوا بالرواية بين شريطين، ولنصطلح على ذلك بالهجران، فيمكن ان يقال بسقوط الرواية عن الاعتبار لحصول اطمئنان اما بعدم صدورها رأسا او بصدورها للتقية، وهذا معناه انه فصل قدس سره بين الاعراض والهجران. فالاعراض يعني عدم عمل المشهور بالرواية لا يوجب سقوطها عن الحجية بخلاف الهجران الذي هو ترك الكل، والتعليق على ما افاده ان شاء الله الى يوم السبت.